أولي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء الناس في طغيانهم يعمهون.
على هذا القول إلا الجهل العظيم. ولو عقلوا وعرفوا لقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه او وفقنا للاخذ به وان كان على ذلك فاصرفه عنا واصرفنا عنه. لكنهم جهلوا ودعوا على انفسهم فلم يستجب الله جل وعلا لهم. وقد روي انه دخل على معاويه رضي الله عنه رجل من اهل اليمن فقال له فقال معاويه له ما اجهل قومك حينما قالوا اللهم باعد بين اسفارنا او ما احمقهم. فقال ما اجهل من قومي الا قومك حينما قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فكفار قريش من تعنتهم وكراهيتهم للحق وردهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذه المقاله فلم يؤاخذهم الله جل وعلا بذلك بل أذهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة مع دعوتهم على أنفسهم بذلك. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية هو قول الرجل فيما الغرض يدعو على أهله أو ولده اللهم أهلكه اللهم إلعنه أو نحو ذلك. فالله جل وعلا عفو كريم لا يستجيب لعبده إذا سأل ما لا يحب وقوعه ويستجيب جل وعلا إذا دعا عبده بالخير. ولو يعجب الله للناس الشر استعجالهم بالخير. من عادة الإنسان إذا دعا ربه بخير استعجل وحرص على ذلك وطلب سرعة الإجابة. فهو إذا دعا على نفسه بالشر فلا يستجيب الله له. ولو استجاب له ماذا يحصل؟ لقضي إليهم أجلهم. تحدثوا وماتوا ولكن الله جل وعلا لم يفعل ذلك بل لم يستجب. وهذا عبد من وكرم وسعة حلم لأنه لا يعجل لعبده ما طلب مما يكره العبد وقوعه. ومن طبيعة الإنسان العجلة كما قال الله جل وعلا خلق الإنسان عجولا. وقال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهو يدعو بالخير ويستعمل به رغبة فيه وليس من طبع الإنسان أن يدعو بالشر لأن الإنسان لا يحب لنفسه الشر ولا لأهله ولا لولده ولا لماله ولكن يحمله على ذلك شيئا من الأمور شيء من الأمور التي ذكرتها إما الجهل أو الاستهزاء والسخرية أو التعجيل أو الغضب والحمق والعياذ بالله. فهو في هذه الأحوال أن يحمله حال من هذه الأحوال على أن يدعو على نفسه بالشر. فلو دعا على نفسه بالشر فالله جل وعلا يمهله ولا يعجل له ما دعا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. والتعجيل هو اتيان بالشيء قبل وقته أو قبل محله. والاستعجال يقال استعجله بمعنى طلب السرعة في هذا الأمر. لقضي إليهم أجلهم، أي لانتهى أجلهم وماتوا. وبالقراءة لقضى إليهم أجلهم، يعني لقضى الله إليهم أجلهم، يعني أتى به. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني لا يستجيب الله ولا يعذب الله للناس الشر واستعجالهم بالخير، ولكنه يذر الذين لا يرجون لقاءه. نذر بمعنى نترك ونذر. نذر الذين لا يرجون يعني لا يؤمنون لقاءنا او لا يخافون لقاءنا، كما مر الآية قبل هذا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم، الطغيان هو الخروج ومجاوزة الحد للظلم والعدوان. يقال الظالم بمعنى تجاوز الحد في العدوان والظلم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، والعمى التردد مع الحيره. قالوا عمى بمعنى انه متردد، يمشي على غير بصيره، على غير اتجاه، يسير ها هنا قليلا ثم يرجع ويسير بالعكس قليلا وهكذا، يعني فهو يسير على غير بصيره. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني يترددون. وهذه الآية فيها دلالة واضحة على عفو الله وكرمه وأنه لا يعجل بالعقوبة. وهل هذه في حق الكفار حينما يدعون على أنفسهم كدعوة كفار قريش الذي ذكر الله جل وعلا عنهم، أم هي في حق المؤمنين والمسلمين حينما يدعو المرء في حالة غضب على نفسه أو على ماله أو على ولده؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها في المرء يدعو على نفسه أو على ماله أو ولده دعوة لا يحب أن يستجاب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها فيستجيب لكم. فلا يجوز للمرء أن يدعو على نفسه بما يقرأ، أو يدعو على ماله، أو يدعو على ولده، لأن نقول اللهم أهلكه، اللهم افعل به، اللهم أخسر، ونحو ذلك، وإنما يدعو له في الصلاح والهداية. ومخرجهما واحد، مخرجهما من الإسهال الكلمة الطيبة مع الكلمة الخبيثة، مخرجهما سواء، وشتان ما بينهما. نتيجة الدعوة الطيبة والكلمة الطيبة حسنة للمتكلم، وتنفع من أرسلت إليه، بخلاف الكلمة السيئة فإنها تضر المتكلم وتضر من وجهت إليه. العاقل إذا أراد أن يخاطب من غضب عليه بشيء يدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق ونحو ذلك من الكلمات الطيبة التي يتمنى ويود أن يستجاب له فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعذب الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن سنه ورسله لعباده
أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إذا جواب ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم. والحال هذا لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم للخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.
وإذا يعطيهم ما طلبوه من الشر مثل ما يستجيب لهم إذا دعوا للخير. الله جل وعلا يستجيب لهم إذا دعوا بالخير، ولا يستجيب لهم إذا دعوا بالشر.
ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم. الآية: أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البشار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو جزرة عن عبادة بن الوليد، حدثنا جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. ورواه أبو داود من حديث حاتم بن إسماعيل. وقال البزار: وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري، لم يشارك أحد فيه. وهذا كقوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الآية. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير. الآية هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم بالخير
لأهلكه.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام؟ وما الأجزاء الحديثة التي نسمع عنها تميز الذكر من الأنثى بمنظور صحيح؟
يقول السائل: إن الله جل وعلا استأثر بخمس لا يعلمهن إلا هو، ويقوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة استأثر الله بعلمها، وهذا لا شك في ذلك. وذلك بنص القرآن، الله جل وعلا هو المستأثر بعلمها وحده، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول السائل: فإنه مستشكل إن قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، يقول إن الطب الحديث توصلوا إلى معرفة ما في الرحم أهو ذكر أم أنثى، فهل هذا يتعارض مع أن الله جل وعلا اختص بعلم ما في الأرحام وأصبح الأطباء يعلمون ذلك؟ وأقول الجواب: لا، هذا لا يتعارض مع ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، لأن ما استأثر الله جل وعلا بعلمه عام. ما قال جل وعلا ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى؟ عشان نقول إن الأطباء علموا ذلك. وما قال أطويل أم قصير؟ عشان نقول إن الأطباء علموا ذلك. وما قال أبيض أو أسود؟ عشان نقول إن الأطباء قد يعلمون ذلك. وإنما قال يعلم ما في الأرحام، علم عام لا يدركه الأطباء ولا غيرهم.
يعلم ما في الأرحام حي أم ميت، يعلم ما في الأرحام شقي أم سعيد، يعلم ما في الأرحام أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، يعلم ما في الأرحام متى يموت، هل يموت في الرحم أم يخرج ويموت أم يقول عمره، يعلم ما في الأرحام علم عام من كل جهة. وإن علم بعض الناس بعض الأحوال فلا يتنافى هذا مع ما استحضر الله بعلمه، لأن الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام من كل وجه، من كل وجه من الوجوه يعلمه. وأما الناس فقد يعلمونه من وجه دون وجه، يعلمونه أهو حي أم ميت، يعلمونه أهو ذكر أم أنثى، يعلمونه أهو ظاهر أم أكثر. ممكن هذا بالأشياء الحسية الآلات يدركون ذلك، لكن ما استنكر الله بعلمه لا يدركونه. هل يستطيع أحد يقول إن ما في الرحم هذا سيعمر 70 سنة أو 100 سنة أو 10 سنوات أو 5 أيام أو سيموت قبل أن يخرج أو سيخرج ويموت بعد خروجه بيوم أو يومين؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقول أحد إن ما في الرحم هذا شقي؟ لا يدرك، لا يدري عن ذلك إلا الله. هل يقول أحد إني أعلم أن ما في الرحم هذا سعيد رجل صالح ومبارك وينفع الله به؟ لا يدرى. هل يقول أحد إن ما في الرحم من أهل الجنة أو أن ما في الرحم من أهل النار؟ لا يدرى. فهذا هو ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، لأنه يعلم ما في الأرحام من كل وجه من الوجود، لا من وجه واحد. هذه يعني ما توصل إليه الأطباء من معرفة ما في الرحم أو ذكر أم أنثى لا يتنافى مع هذه الآية أبدا. وسعة علم الله جل وعلا شاملة لكل شيء.
والسادة يجوز رفع اليدين في الدعاء والمسح على الوجه.
أما رفع اليدين في الدعاء فنعم وارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أحيانا في الدعاء حتى يرى بياض الطيب. وأما مسح اليدين بالوجه فقد روي بذلك حديث لكنه ليس بقوي، فبعض العلماء استدل به وقال يمسح المرء وجهه بيديه بعد دعاء. وهذا الحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه بالدعاء أن يوزعهما صفرا. في حديث آخر في المسح عليهما بالوجه. وأما هذا دليل على استجابة الدعاء فهذا ثابت لا أشكال فيه. فمسألة مسح الوجه باليدين مسألة خلافية بين العلماء.
يقول السائل هل في العمرة مواد وداع؟
نعم، يرى كثير من العلماء أن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، ويرى بعضهم بأنه واجب في الحج وليس بواجب في العمرة.
من السلام اقترب مني احد الاشخاص مبلغا في مصر في الجنيه المصري، ونقضنا في مكه واراد ان يسدد لي المبلغ في الريال السعودي، فهل يجوز وكيف يتم احتساب البر؟
الجواب نعم يجوز، اذا قابلت من اقربته واراد ان يسددك في بلد اخر فلا باس، ولكن عليكم ان تنظر الى سعر الصرف في يوم السداد لا في يوم القرض. أنت أقرضته مثلا جنيهات مصرية في مصر منذ سنة، وكان الجنيه يساوي مثلا 3 ريالات، وأراد أن يسددك الآن، والآن الجريمة يساوي ريالين فقط. أما الصرف قضاء الدين من حال فيجوز فيه الصرف، يعني تقول له عندك لي 100 جنيه مصري والجنيه المصري يساوي كذا من الريال السعودي، فأعطني كذا من الريال السعودي والاتفاقان عليه ولا بأس، ولا تنظر إلى سعر الجنيه والريال وقت الإقراض، وإنما وقت السداد. ومثل ذلك لو اشتردت أو أقرضت شخصا الآن أنت بحاجة إلى نفقة، فاقترضت منهم 100 ريال سعودي مثلا، وقلت له أسددك في بلادنا، فلا يجوز له أن تقول الآن أعطني 100 ريال سعودي بكذا وكذا ريالا في بلادنا حينما نصل، هذا لا يجوز، لأنه صرف مؤجل، فصارفتما وأجلتما الدفع، وهذا لا يجوز. وإنما تقول له مثلا أقلدني 100 ريال سعودي وأسددك في بلادي إن شاء الله، فعند السداد تقول له عندي لك 100 ريال سعودي والآن أنت لا حاجة لك إلى الريال، وأنا ليس عندي ريال سعودي وإنما أريد أن أسددك من عملة بلادنا، كم يساوي 100 ريال سعودي اليوم؟ تقول هذا مثلا يساوي كذا وكذا من العملة، فتعطيه ما يساويه وقت السداد، هذا لا بأس به إن شاء الله.
يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذمة يوم القيامة. يقول: ما هو ثوب الشهرة؟ هل هو الغالي الثمن؟
ثوب الشهرة الثوب غير المناسب لمن لبسه، يعني أراد أن يتميز عن أقرانه وبني جنسه بثوب يتميز به عن كل بني جنسه، أراد أن يشتهر به ويظهر به أمام الناس، هذا لا يجوز. وقد يكون عاليا غالي الثمن، وقد يكون دنيء الثمن، كأن يكون رجل من المسلمين الذين من الله عليهم بالعطاء وأعطاهم شيئا كثيرا، فيظهر في ثياب رثة سيئة لا تناسب لمثله، من أجل أن يشار إليه بالبنان ويقال فلان زاهد فلان متواضع فلان كذا فلان كذا، هذا ثوب شهرة. أو العكس، ممن كان فقيرا أو لبس ثوبا لا يليق بمثله من أجل أن يشتهر بذلك، هذا لا يجوز. وقد يكون ثوبا ملبوسا وقد يكون اشتهارا بشيء، أراد أن يشتهر ويتميز على الآخرين بشيء، شيء عالم أو شيء داني، من أجل أن يلفت أنظار الناس إليه ويتحدث الناس به إن فلانا كذا، سواء كان من ناحية العلوم أو من ناحية الدناءة، لأنه لا يجوز للمسلم ولا يليق به أن يظهر نفسه ليكون مجالا لحديث الناس بشيء غير مناسب له ولا لمثله.
ويقول السائل: وحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فهل يكون التشبه باللباس؟ وهل العروس اذا لبست الثوب الابيض تعتبر متشبهه؟
التشبه بالقوم ان يتشبه بما اعتادوه من لباسهم وهيئتهم وركوبهم ونحو ذلك، وما هو خاص بهم لا يجوز لنا ان نتشبه بهم، لا نتشبه بمظهرهم ولا بعاداتهم، وإنما نسير على وفق ما كان عليه المسلمون، ولا نتشبه بالكفار، لا نقلدهم في أعمالهم وأخلاقهم وعاداتهم، لأن من تشبه بقوم فمعناه أنهم كبروا في عينه وحب أن يقلدهم، وما كبروا في عينه إلا لمحبته إياهم وميله إليهم، ولو كان محتقرا ومزدرجا لهم ما تشبه بهم، فلذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بأعداء الإسلام.
يقول السائل: من لا تدره النافلة وكذلك قضاء الفائدة.
أما الفائدة فتبقى في الحال لا يجوز فيها التأجيل. رجل نام ولم يستيقظ لصلاة الظهر مثلا إلا بعد أذان العصر، وجب عليه بالحال أن يتوضأ ويصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعدها، ولا يجوز له أن يقول أؤخر صلاة الظهر إلى اليوم الثاني غدا في وقتها أصليها، كما يظن ذلك بعض الجهال، وإنما عليه أن يؤدي الصلاة بالحال. رجل نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، عليه أن يتوضأ في الحال ويؤدي صلاة الفجر ولو بعد طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها
إلا بالمكتبة، بالمكتبة هذا رجع خد عليها بالمكتبة هذه السكوت. الله يخليك
الله يخليك
يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان سائرا في الليل حتى مضى وقت طويل من الليل، فحينما أراد أن ينام قال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا الليلة ليوقظنا لصلاة الفجر؟ فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أنا يا رسول الله. فنام الرسول صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، والحارس الذي جلس للحراسة للإيقاظ لصلاة الفجر أخذه النوم كذلك فنام، فلم يستيقظوا إلا بعدما طلعت الشمس وارتفعت، ففزعوا وقام عليه الصلاة والسلام وأمر بالرحيل من هذا الوادي، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في هذا الوادي شيطان، ولأخذ على مسافرنا حتى يمنع هذه النومة. فارتحل عليه الصلاة والسلام من هذا الوادي ثم نزل قريبا، ثم أمر فأقيموا الصلاة، ثم أقيم لها فتقدم وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بعدما طلعت الشمس وسبعت. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني الحج، ولا يجوز أن يؤخرها وهو قادر على تأديتها، لا يجوز، فليؤديها على حسب استطاعته وقدرته.
يقول السائل: ما حكم من سمع من خلف الباب إلى أناس يتدارسون أمور دينهم وهو يحب السماع ويحب البعض والدروس، ولكن من يستمع إليهم لا يرغبون منه ذلك ولا يريدونه أن يسمع منهم، هل هذا يعتبر من التجسس؟
لا يجوز للمرء أن يتسمع على قوم يكرهون أن يسمع كلامهم، عليه أن يستأذن منهم إن كان ما يبحثون فيه ويستفيد منه فيستأذن منهم، ولا يجوز له أن يتسمع لهم وهم لا يعلمون، لأنهم ربما بحثوا في مسائل وإن كانت من المسائل العلمية العميقة لا يحبون أن يسمع بحثهم ونقاشهم من هو أقل منه مستوى بكثير، لأنه قد لا يدرك ما يبحثون به، فقد يؤثر عليه ما يسمع، أو ربما سمع شيئا من المسائل الخلافية في الأخذ والرد والنقاش بين العلماء رحمه الله، وربما تأثر الجاهل من هذا، بينما طالب العلم يدرك فائدة هذا الخلاف. فإذا لا يجوز للمرء أن يتسمع على قوم لا يريدون منه أن يسمع كلامهم.
يقول السائل: أنا مسلم قلت بعمرة، فهل أن أقوم بعمرة ثانية وعلى المكة؟
ما دمت أتيت بعمرة وأكملتها والحمد لله، فلا تخرج المكيال بعمرة أخرى، وإنما عليك أن تكثر من الطواف بالبيت والعمل الصالح فيما أنت فيه.
يقول السائل: بعض عاداتنا في السودان أن نقول للعم والخال والدي تقديرا له ولأجل مكانته، هل يجوز ذلك أم لا؟
لا حرج في هذا إذا كان هذا شيء معروف متداول بين الناس، ولا يكون فيه تمويه على من لا يعرف، فلا حرج في هذا. كان تقول لولد صغير ولدي، أو تقول مثلا لرجل آخر: يا أخي أو أخوك بالإسلام، وهذا تقول له ولدي، أو تقول للرجل الكبير: يا والد ونحو ذلك، أو يا والدي. لا حرج في ذلك إذا لم يكن الغرض من هذا التمويه أو إظهار غير الحقيقة.
يقول السائل: لقد كنت محرما فعقدت مشط أو عباءة من الماء ووضعته على ظهري ناسيا الإحرام، وفرغا خلعته ولبسته على أساس أن أشتريه.
لا حرج في ذلك، ولو لبسته ما دام يحلف نسيانا فلا حرج في ذلك، وإحرامك صحيح ولا غيره، وليس عليك كفارة.
يقول السائل: قدمت إلى الرياض ومكثت فيه عدة أيام، وبعد ذلك سافرت إلى جدة لغرام فعمرت وعملت عمرة صباح اليوم وأحرمت في جدة للعمرة.
إذا كنت قدمت من الرياض بنية العمرة فلا يسوغ لك من تحرم من جدة، وإحرامك من جدة فيه مخالفة، لأن الواجب عليك أن تحرم من الميقات، وميقات من جاء من جهة الرياض ميقات السيد أو واد المحرم، أحد الجهتين إذا نزل من الطائف، أو إذا حال واحدا منهما. فإذا نزل في جدة وهو غير محرم وجب عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ولا شيء عليه. فإن أحرم من جدة وهو ناول العمرة في مجيئه فيكون عليه هدي وعمرته صحيحة، لأنه أحرم دون الميقات الواجب عليه، يكون عليه هدي. أما إذا جاء لغرض في جدة ولم يقصد العمرة ونزل في جدة غير محرم، ثم بعدما أنهى غرضه أو قبل أن ينهي غرضه رغب في أن يعتمد فأحرم من جدة فلا شيء عليه، لأن الأول عمرته من الرياض وتوافه على قدر مشقته ومجيئه، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، والثاني عمرته من جدة فهو نوى العمرة من جدة فيحرم من مكانه، لأن من نوى العمرة قبل أن يحال الميقات وجب عليه أن يحرم من الميقات، ومن نوى العمرة بعد الميقات فيحرم من مكانه.
يقول السائل: سمعت في الدروس الماضية أن المقيم بمكة لا يخرج إلى العمرة، إلا إذا خرج لعنة ونحوه خارج مكة يأتي بعمرة. يقول وأنا مقيم الكلة الوالية هل ارتبع من جد سكان مكة؟ من محرم من التنعيم من محرم من المنجرين؟
أنت ما دمت ساكن خارج مكة فمتى ما أردت أن تعتبر محرما من ذلك تحرم من بنتك ولا يحرم من التنعيم إذا كان سكنك خلف التنعيم فلا تحرم منه لأن ميقاتك هو من حيث نويت من حيث أردت العمرة تحرم منه فتحرم من ذلك ما دمت خارج مكة.
يقول السائل وعن الهند للعمره وجرى علي الحيض ولم تظهر قبل رجوعنا الى بلادنا فهل يجوز لاحد اقاربنا ان يؤدي عنها العمره عنها او طواف الوداع؟
طواف الوداع يسقط عنها وليس عليها طواف وداع اذا كانت ادت العمره الطواف والسعي وقصرت همت عمرتها وليس عليها طواف وداع ما دامت حائض. واما طواف العمره فواجب عليها ولا يجوز لها ان تغادر مكه الا بعد ان تؤدي عمرتها. فان تعذر عليها البقاء وحدها ورقتها لدخول السفر الى بلادهم فتعود وهي محرمه ولا تتحلل من احرامها حتى ترجع الى مكه وتؤدي عمرتها وتستمر على تجنب جميع محظورات الإحرام حتى تؤدي عمرتها ولا ينبغي لها أن تخرج من مكة حتى تؤدي العمرة.
يقول السائل بقي ركني تحت رجل مسلم ولكن ارتد عن دينه وهو الآن زوجها ماذا أفعل؟
عليك أن ترفع أمره إلى الحاكم الحاكم الشرعي ينظر بهذا لأن الحكم على الشخص بالكفر أو الردة لا يجوز أن يحكم عليه أي شخص. لا تحكم أنت على زوج أختك لأنه مرتد حتى يحكم عليه حاكم من حكام المسلمين. فإذا كنت في بلاد إسلامية فارفع أمره للحاكم من أجل أن يدعو للإسلام فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب وجب قتله ولا يقال. وأما إذا كنت في بلاد لا تحكم شرع الله ولا تستطيع أن تحاكمه فعليك أن تبتلي أختك منه أن تطلب منه فراقها وطلاقها لأنه لا يمكن أن تحكم أنت بأن الرجل كافر وتأخذ أختك وتزوجها بغيره حتى يحكم حاكم من حكام المسلمين.
يقول السائل هل يصح أن يقدم السعي قبل الطواف بالعمرة؟
لا لا يصح هذا على رأي جمهور العلماء لأنه يلزم أن يكون السعي بعد الطواف فلا يتقدم على الطواف.
يقول السائل كان أخوه من بلاد غير إسلامية وهو مسلم ولكنه لا يعرف العقيدة وصحتها وله أولاد غير مسلمين أو على هذا الطريق ماذا أفعل تجاههم؟
عليك أن تدعوه إلى الله وترغبهم في الإسلام وفي تعاليم الإسلام وتبين لهم العقيدة الصحيحة ترغبهم في ذلك فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عليك أن تأتي لهم وتتركهم.
يقول السائل ما الحكم للنسل علمك أن لدي أربعة أطفال ولم تعاطيت الحدود وأكثر ذلك؟
منع الحمل للكلية وأخذ المرء له أو لزوجته شيئا يمنع النسل من كلية هذا لا يجوز لأن الإنسان قد يكون عنده أربعة أولاد فيذهبون يموتون ويبقى ليس عنده أحد ولا يجوز له أن يأخذ ما يمنع النسل من كلية وإنما يجوز استعمال ما يمنع الحمل وقتا من الأوقات إذا كان ذلك لغرض صحيح إذا كان تكون المرأة غريبة أو مريضة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار ويشق عليها القيام عليهم، فتستعمل ما يمنع الحمل وقتا من الأوقات لا باستمرار. وأما إذا كان تبرعا بالأولاد وعدم رغبة فيهم فهذا لا يجوز، لأن المسلم مأمور ومرغب في الحرص على الإكثار من النسل. وإذا كان خوفا من النفقة عليهم أو من كسبهم فلا يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا تكفل بالأرزاق، فالرزق على الله وليس على العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإكثار من النسل وحتى على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول: هل يجوز قضاء الصلاة في وقت بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر؟ إذا كان على المرء صلاة فريضة في أوقات محددة نسيها أو تركها أو أنه معذور فأخرها، فيجب عليه المبادرة بقضائها في أي وقت ذكر ذلك. وأما إذا كانت الفوائد تركها عمدا لأيام وأوقات طويلة فلا تقضى هذه، لأن المرأة إذا ترك الصلاة متعمدا فهو محكوم بكفره. والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما عليه التوبة، وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي هداه للإسلام ومن عليه بالمحافظة على الصلاة، ويحافظ على صلاة الجماعة مع المسلمين في مساجدهم، ويحرص على الإكثار من النوافل، ولا يقضي ما فاته من الصلوات، فالتوبة الصادقة تجب ما كان قبلها. قل: هل أقضي مع كل وقت مثله؟ لا، الجواب لا يجوز ذلك. وهذا السائل يقول إنه تزوج امرأة ولكنه داخله الشك نحوها وعزم على تركها، فما هو حقها الشرعي من النفقة والمؤخر الصلاة علما بأنه لم يدخل بها؟ ما دام لم يدخل بها ويريد طلاقها فلها نصف المسمى، المهر المسمى لها نصف، ولك أيها الزوج النصف الآخر. فإذا سميت لها 10,000 مثلا فلك 5 ولها 5. وأما إذا كان طلب الطلاق من قبلها فلها أن تتنازل عن كل حقها. يقول: هل يكون الحمد والشكر على نعم الله جل وعلا هل هو لفظي أم معنوي؟ بل هو لفظي باللسان واعتراف بالقلب وعمل بالجوارح، لأن تسخر جوارحك في عبادة المنعم جل وعلا، وأن تعترف بذلك بقلبك، وأن تنطق بذلك باللسان بالحمد والشكر للمنعم تعالى. وهل يجوز للإمام أن يسبح أكثر من 3 مرات في ركوعه، وأن يطيل السجود إذا علم قدرة المأمومين على ذلك؟ الجواب: نعم، إذا كان يصلي وحده فيطيل ما شاء في الركوع والسجود والقراءة، وإذا كان يصلي معه غيره كأن يكون إماما فله أن يطيل إذا علم رغبة من خلفه بذلك بالإطالة. وأما إذا علم عدم رغبتهم فلا يجوز له أن يطيل، وإنما يصلي على حسب ما يؤدي به الواجب وما يطمئن بذلك، ولا يطيل على المأمومين فإذا صلى وحده فليغل ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما أطال على قومه بالقراءة بالصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تفتن الناس وتصرفهم عن دينهم بالإطالة عليهم لأنه قرأ بهم في بعض السوار الثواب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسبح والغاشية والشمس ونحوها من السور المتوسطة.
تقول: كثيرا ما يشرد ذهني في الصلاة ويصور لي الشيطان أشياء مختلقة أو مختلفة، وعند الانتهاء من الصلاة أشعر كأني لم أصلي وأن صلاتي غير صحيحة وغير مقبولة، فهل علي إعادة الصلاة؟ الجواب: لا، ليس عليك إعادة الصلاة، وإنما عليك أن تستحضر قلبك في الصلاة ولا تعدها، لأنك إذا أعدتها فرح بذلك الشيطان لأنه فرح بتلاعبه بك، فلا تعد الصلاة وإنما استحضر قلبك عند الإتيان بها، وجاهد نفسك والشيطان واستحضر عظمة من تناجيه.
فالسؤال: كيف يكون الزواج على الطريقة الإسلامية وما هو المشروع عمله في الوجود العرس؟ يكون الزواج على الطريقة الإسلامية إذا خطب الرجل المرأة فحصلت الموافقة، يحصل قبل العقد أن نظر الرجل إليها، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أحرى أن يؤدم بينكما. ثم يتم العقد بعد الاتفاق على ذلك، وكلما كان المهر ميسرا سهلا فهو أكثر بركة وأطيب، وأحرى أن تستمر الحياة الزوجية بين الزوجين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما مهر صلى الله عليه وسلم واحدة من نسائه أكثر من 500 درهم، وما أخذ صلى الله عليه وسلم مهرا لبناته أكثر من 400 درهم، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي لنسائه أكثر مما يأخذ لبناته رضي الله عنهن جميعا. فمهر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم 400 درهم، تعادل 112 ريال في الريال السعودي، 112 ريال، لأن 100 درهم 56 ريالا، 400 تعادل 412 ريال سعودي.